أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وصلنا إلى قوله في رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى والثانية في العلم ثم الكتابة، فقال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الآية الأولى دلت على أن علم الله جل وعلا شامل لما في السماء وما في الأرض، كما قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا دليل على مرتبة العلم، لأن قوله يعلم ما في السماء والأرض هذا علم غير مخصوص بزمن، فهو علم بما يكون في السماء والأرض، فهو جل وعلا عالم بكل شيء سبحانه. قال: إن ذلك في كتاب. قوله إن ذلك الإشارة في قوله ذلك إلى المعلوم مما يكون في السماء والأرض، وذلك أن القدر يعني ما جعله الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مكتوبا، هذا متعلق بما يحدث في السماوات والأرض إلى قيام الساعة. قال: إن ذلك في كتاب، فما يكون في السماء والأرض جعله الله جل وعلا في كتاب، والكتاب هو المجموع، سمي كتابا لأنه يجمع فيه إما الصحف وإما الكلام، ولهذا قيل للكتابة كتابة لأن الكاتب يجمع الحروف، وهذا يبين أن الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة كتابة بالقلم، على ما يفهم من قول القائل كتبت الشيء، يعني كتبه بقلمه، كتبه ليكون مقروءا بعد الكتابة. قال جل وعلا: إن ذلك يعني المعلوم في كتاب. إن ذلك يعني ما ذكر من كتابة ذلك في كتاب، وعلمه جل وعلا بكل شيء على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فمن أسباب أن الأشياء يسيرة عليه جل وعلا أنه عليم سبحانه، قدير سبحانه، فعلمه تام كامل من جميع الوجوه، وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه. قدير هو جل وعلا على كل شيء، على ما يشاءه وعلى ما لم يشأه سبحانه، فقدرته عامة في قدرته عامة على كل شيء. ولهذا قال هنا: إن ذلك على الله يسير، فعلمه جل وعلا بتفاصيل كل شيء وكتابته لذلك هذا يسير على الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وكمال علمه وقدرته جل وعلا. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما يقع في الأرض من مصائب، ومفهومه أيضا ما يقع في الأرض من خيرات، فالكل مكتوب، وخص المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يتحسر عليها ويقع في نفس الإنسان منها ما يقع من سخط ونحو ذلك. فإذا علم أن كل شيء بقدر وأنه مكتوب وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحسن ظنه بربه جل وعلا، وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه. إن ذلك على الله يسير، يعني ما ذكر هو عليه جل وعلا يسير. هذا استدلال من شيخ الإسلام على تينك المرتبتين. قال بعدها: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التقدير أو القدر هو بالنسبة إلى العلم العام وهي المرتبة الأولى، وإلى التقدير بمعنى الكتابة في اللوح المحفوظ هذا على وجه الإجمال، وهناك أيضا إيمان بالقدر على وجه التفصيل، وذلك أن علم الله جل وعلا يكون بحسب المعلوم، فهو جل وعلا علم الأشياء في الأزل قبل أن تحدث، وإذا حدث الشيء علمه جل وعلا فيوافق علمه السابق. ولهذا قال جل وعلا في آيات في القرآن في مثل قوله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله جل وعلا جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم. فهذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء، وهذا لا ينافي العلم السابق، فالعلم السابق فيه أدلته، والله جل وعلا يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، الكليات والجزئيات للعلم الأزلي السابق، وكذلك إذا حدث الشيء علمه. وما جاء في الآيات من مثل آية البقرة هذه: إلا لنعلم من يتبع الرسول ونحو ذلك، فهذا المراد منه عند المحققين إظهار العلم الذي تكون به الحجة على العباد. ففي قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول هو جل وعلا يعلم ذلك قبل حدوثه، ولكن هذا لإظهار العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، فالله جل وعلا يعلم قبل ذلك. وإنما خص هنا هذه المسألة وأمثالها، يعني مسألة تحويل القبلة وأمثال ذلك، بأنه شرع أو فعل ليعلم، فجعل ذلك لأجل أن يظهر علمه السابق وتقوم الحجة على العبد. وهذه الآيات وأمثالها استدل، وهذه الآية وأمثالها استدل بها الذين يقولون إن علم الله مستأنف، كما يأتي في بيان تلك الطائفة، لأن قوله إلا لنعلم هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع، ففيه تخصيص بذلك، قالوا وهذا يدل على أن علم الله مستأنف، وهذه هي أول مرتبة من مراتب القدر التي نفيت له العلم السابق، فجعل الأمر أنف ومستأنف يحدث بلا علم سابق وبلا قدر سابق. وبينت لك أن معنى هذه الآيات هو إظهار العلم السابق لكي يكون حجة على العباد، فالآيات متوافقة غير متعارضة. كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي، وأصله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر مقادير الخلائق يعني كتبها، هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وهو الذي جاء في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل وهو اللوح المحفوظ، هذه الكتابة العامة السابقة للخلق. وهناك كتابات تفصيلية، هذه الكتابات التفصيلية تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام هنا، قال في الكتابة العامة كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه الكتابة الأصل، ثم ذكر نوعا آخر من الكتابة، قال وإذا خلق جل وعلا جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، وفي الحديث أيضا في الرواية فيؤمر بكتب أربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذه ذكر شيخ الإسلام أنه قبل نفخ الروح، ثم يؤمر لقوله في الحديث ثم يؤمر بنفخ الروح، هذه كتابة خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح، وهذا الكتب هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ ويؤمرون بذلك، فيكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين. كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما يحصل في تلك السنة، يقدر بمعنى يكتب، أما التقدير الأصلي فهو في اللوح المحفوظ، وهي التي في قوله تعالى في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا الفرق يفرق كل أمر يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة كما هو أحد وجهي التفسير. فهذه كتابة سنوية. هذا ثاني الكتابتان العمرية والسنوية، هذه يكون فيها تعليق، يعني يقال فيها إن فعل العبد كذا يكون القدر كذا، وإن فعل العبد كذا يكون القدر كذا، فإن وصل رحمه زيد في عمره، إن وصل رحمه وسع له في رزقه، فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة، وهذه تكون معلقة كما قال ابن عباس في تفسير آية الرعد، وهي قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك أشياء يعني من القدر تقبل المحو والإثبات، وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات، بل هي آجال لا تقبل التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير، وذلك ما في اللوح المحفوظ. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن يعني مكتوب التفصيل والنهاية، لكنه لا يقبل المحو والإثبات. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل المحو والإثبات كما قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا الوجه هو الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه، وهو وجه ظاهر البيان والصحة لأنه موافق للأدلة، كما قال جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فكان وصل الرحم سببا في زيادة الرزق، وسببا في نسأ الأثر في زيادة العمر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا كله بما في صحف الملائكة وما يكون فيها. فإذا هاتان المرتبتان العلم والتقدير فيها إجمال، فيها جملة علم جملي، وهناك علم تفصيل أو علم بالكليات والجزئيات، وكذلك التقدير في التقدير عام لجميع المخلوقات، وهناك تقديرات أخرى وأنواع من الكتابة تفصيلية، وقد فصل فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في ذكر هذه المراتب، وذكر أنواع التقدير الخمسة، وذكر الأدلة عليه بما يحال به عليه، لأنها كلها تفصيلات في القدر السابق. قوله هنا: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم أنه مما يؤمر به أهو ذكر أم أنثى، يعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى. فالملك يؤمر بهذه الكتابات: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وكذلك يقال للملك: أذكر هذا الجنين أم أنثى. فإذا كان كذلك فيكون بإعلام الملائكة بهذا العلم، ألا وهو هل هو ذكر أم أنثى، خرج ذلك المعلوم من كونه غيبا مختصا بالله جل وعلا. فإذا علم نوع ما في الرحم هل هو ذكر أم أنثى هو مختص بالله جل وعلا قبل نفخ الروح، وإذا نفخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم، فإذا يكون غير مختص بالله جل وعلا، فليس من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد. ولهذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكر أم أنثى، لأنهم يرون ما يتميز به الذكر مما يتميز به الأنثى تقريبا من الشهر الخامس فما فوق، وهذا ليس من الغيب المختص بالله بل هو مما يدرك. وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجنين بدلائل يقينية عند أهل الاختصاص والمعرفة حتى في زمنه. إذن فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه الكلمات الأربع: رزق، الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد. قال بعض أهل العلم: الأجل يختلف عن العمر، فالعمر يقبل التغيير، وأما الأجل فهو الذي لا يقبل التغيير، وذلك لقوله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: لكل أمة أجل. والآيات في ذكر الأجل وعدم الاستئخار والاستقدام فيه كثيرة. وقال في العمر: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قالوا: فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاستئخار والاستقدام، والعمر يقبل ذلك. وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح، أما باعتبار ما جاء في السنة فإنه ليس بظاهر، لأن هذا الذي يكتب من الأجل هو يقبل التغيير، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: وينسأ له في أجله. وهذا ظاهر، لكن الاستعمال أو ما جاء في القرآن من ذلك واضح في التفريق بين الأجل والعمر. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فهذا القدر أو هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل، يقصد بغلاة القدرية الذين ينكرون العلم السابق، وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة، غيلان دمشقي ومعبد الدهني ومن كان على هذه الشاكلة، فإنهم زعموا أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل. قالوا الأمر أنف مستأنف. وأول حديث في صحيح مسلم حديث ابن عمر المعروف عن عمر، وفي حديث جبريل فيه هذه البدايات، وأنه أناس في البصرة كانوا يتقفرون العلم، قالوا إن الأمر أنف. قال عمر أخبرهم أن قال ابن عمر أخبرهم أني منهم براء. ثم ساق الحديث. فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق، وهؤلاء هم غلاة القدرية. وقوله غلاة القدرية يعني أن هناك قدرية غير غلاة. هل هذا المفهوم صحيح من كلامه؟ نعم هو صحيح، لأن القدرية أنواع، منهم الغلاة ومنهم من ليسوا بغلاة، وبعض أهل العلم يعبر يقول المتوسطون، وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات للقدرية: الغلاة والمتوسطون ومن مخالفتهم في القدر خفيفة. وقوله القدرية هذا اسم لمنكر القدر، والأصل أن النسبة تكون للمثبت لا للنافي، فإذا أثبت شيئا ننسبه إليه، كما يقال الصفاتية لمثبتة الصفات، العقلانيين لمثبت أو مقدم العقل ونحو ذلك. لكن هؤلاء قيل لهم القدرية لأنهم نفاة القدر، فهذا اصطلاح خاص. فالذين ينفون القدر سواء الغلاة أم غير الغلاة يقال لهم قدرية. ويشمل طائفتين كبيرتين: الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم، والطائفة الأخرى المعتزلة الذين أنكروا أن الله جل وعلا يخلق فعل العبد، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه كما سيأتي في المرتبة الأخيرة. ويقابل القدرية الجبرية، يأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام إن شاء الله. قال ومنكروه اليوم قليل، وهذا في وقت شيخ الإسلام، يعني منكر العلم السابق قليل، والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين لا ينتسبون إلى طائفة. الفلاسفة يزعمون، يعني الفلاسفة الإسلاميين، أن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا إنكار للعلم. يقولون العلم السابق هو علم كلي لا تفصيل، علم بالكليات دون الجزئيات، وهو نوع من إنكار العلم السابق. هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله كلمته المشهورة: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. لما انتهى من ذلك شيخ الإسلام قال: وأما الدرجة الثانية، يعني من درجتي القدر، فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ذكرنا أن الدرجة الأولى قديمة، العلم والكتابة قديمة، والدرجة الثانية تقارن المقدور، تقارن المقضي. فالقدر إذا وقع أو إذا شاء الله جل وعلا أن يقع لا بد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن. هذا القدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل مرتبتين. فصل ذلك شيخ الإسلام بقوله يعني مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، قال: وهو، يعني هذه الدرجة، كيف يكون الإيمان بذلك؟ الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، و وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخر كلام. هذه الدرجة الأولى. هذه الدرجة الثانية مرتبتها الأولى، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، الإيمان بمشيئة الله، مشيئة الله النافذة، وهو جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية، وكذلك قوله جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكذلك قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فهو سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، مشيئته نافذة. ومنها قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فإذا مشيئة الله شاملة، مشيئة الله نافذة، فهو ما شاء كان. ومعنى قوله نافذة يعني أنه جل وعلا لا معقب لحكمه، ولا يخاف جل وعلا أحدا، ولا يتردد جل وعلا فيما يشاءه سبحانه وتعالى، بل ما شاء كان. وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة. وكما ذكرنا لكم أن الإرادة قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، فإذا قلت شاء الله كذا بمعنى أراده كونا، فلا تكون المشيئة في الأمور الشرعية. وقوله هنا ما شاء الله كان يعني كونا، أما الأمور الشرعية فإنها لا يطلق عليها المشيئة، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الشرعيات فتدخلها الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله جل وعلا، ما أراده الله شرعا هو موافق لمحبته، إذ لا يريد جل وعلا شرعا إلا ما يحبه، وما أراده شرعا قد يكون قد يفعله العبد وقد لا يفعله. يريد الله أن يتوب عليه، لكن من العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه، فهذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة، فهذه كما قال ما شاء الله كان. فإذا آمن العبد بأن، يعني اعتقد اعتقادا جازما بأن ما شاء الله كان، وأنه جل وعلا يتصرف في هذا الملك كما يشاء، وأنه جل وعلا لا معقب له، يحكم في ملكه كما يشاء، فما شاءه حصل ووقع، وما لم يشأه جل وعلا لا يحصل ولو اجتمع عليه من بأقطارها، من في السماوات ومن في الأرض، فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا هو جل وعلا لا يشاؤه، بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. من حركة ولا سكون، لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة، بل السكون بمشيئة بقدر، والحركة بمشيئة وبقدر. فمن قال إن الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل، زعم أن القدر راجع إلى المتحركات دون الساكنات، ولكن هذا باطل، بل إنه ما من سكون إلا بمشيئة، وما من حركة في متحرك إلا بمشيئة. فسكون الساكن ليس عن اختياره، وليس لأن الأصل فيه السكون، بل لأن الله قدر جل وعلا أن يكون ساكنا وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكنا. إذا قلنا قدر يعني في الماضي تقدير بالعلم والكتاب، وفي هذه اللحظة التي رأيت الساكن فيها ساكنا فهو بمشيئة الله جل وعلا، والله سبحانه له ملائكة وكلهم جل وعلا بفعل ما يشاءه سبحانه، وكلهم توكيل، هم موكلون بذلك، كما قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهم موكلون. قال إلا بمشيئة الله، من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، حتى سقوط الورقة، هبوب الريح، هباء ماشية تراها شعاع فيه غبار، هذا كله بمشيئة الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا النافذة وعن قدرته سبحانه الشاملة. قال لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا تعليل لما سبق، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذه القدرة الشاملة. عبر شيخ الإسلام بقوله قدرته الشاملة، وذلك لأنه في القرآن وفي السنة فيها القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات، ففي القرآن في آيات كثيرة والله على كل شيء قدير، وقال إن الله كان على كل شيء قديرا، وقال والله وكان الله على كل شيء مقتدرا، والآيات في ذلك كثيرة. قال على كل شيء، وكل من ألفاظ الشمول والظهور في العموم، فتشمل المعدوم والموجود، وشيء اسم لما يقبل العلم يعني للمعلوم أو لما يؤول إلى العلم، والمعدوم يقبل العلم، فإذا صارت مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة للموجود لما رأيته وللمعدوم أيضا. وقوله المعدوم يعني لما لم يشأه الله جل وعلا، فهو سبحانه ما شاءه كان، لكن ما يقدر عليه سبحانه ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته جل وعلا، وهذا لأجل إطلاق الشمول في النصوص في قوله والله على كل شيء قدير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن قدرة الله شاملة للمعدومات والموجودات، كما قال سبحانه ولو شاء الله لأسمعهم، قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا إسماع الاستجابة ما حصل، ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون، وهذا تابع للعلم، وهو تابع أيضا للقدرة، كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ففي هذه الآية إثبات أن الله جل وعلا قادر على هذه الثلاثة أشياء، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هو قادر على هذا الشيء، وهل هذا الشيء حصل موجود أو معدوم؟ قال عليه الصلاة والسلام حينما تلا هذه الآية أعوذ بوجهك فأجيب، وقال أيضا في قوله أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فأجيب، وقال في قوله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه أهون لأن الله جل وعلا لم يعطه ذلك. قال العلماء دلت الآية على أن قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه، فقوله وهو على كل شيء قدير فيه عموم في القدرة على ما شاءه وعلى ما لم يشأه، وهذا مذهب أهل السنة. والأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون إن القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق قديم. هذا بحث يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن أيضا مما يناسب كلام هذا هنا، يقولون إن القدرة، قدرة الله جل وعلا، متعلقة بما شاءه. ولهذا يقول الأشاعرة كثيرا في كتبهم: والله على ما يشاء قدير. وهذه عند أهل السنة والجماعة باطلة، لا يجوز أن يخالف المرء نص القرآن ويقول والله على ما يشاء قدير. ونعم، هو جل وعلا على ما يشاء قدير، لكن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، فهو سبحانه قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشأه. فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه، وعند أهل السنة القدرة متعلقة بما شاءه جل وعلا وبما لم يشأه، لقوله سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، جاء في بعض الأحاديث: إني على ما أشاء قادر، وإني على ما أشاء قدير. وهذا يثبته أهل السنة، لأنه دليل على أنه جل وعلا على ما يشاء قدير، وهذا دل عليه قوله على كل شيء قدير. لكن عندهم شعار أنهم يعرضون عن قوله والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير. وإذا كان شعارا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقة لهم، مع صحته في نفسه معنى. وقول القائل إنه جل وعلا على كل شيء قدير، هذا يشمل ما شاءه وما لم يشاءه، وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة. هذا معنى قول شيخ الإسلام: من الموجودات والمعدومات. هو على كل شيء قدير من الموجود والمعدوم. طبعا هذا كله متعلق بما يمكن، أما المحال مما أحاله أو منعه جل وعلا أن يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه، فهو جل وعلا قدير على كل شيء، على هذا وذاك. ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون، وقدرته شاملة جل وعلا لكل شيء، ولكن المحال هو الذي جعله جل وعلا محالا. مثل أن يكون ثم إله بحق، هذا محال فلا يكون البتة. هل هذا متعلق بالقدرة؟ نقول نعم، القدرة متعلقة بكل شيء، لكن هذا محال لا يكون. كذلك أن يوجد إله آخر، هذا محال. كذلك أن يكون له جل وعلا ولد، هذا محال إلى آخره. وهذه المحالات هو جل وعلا الذي جعلها محالة سبحانه وتعالى. فإذا لا تبحث هذه كما بحثها الفلاسفة وطائفة، هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل، لأن هذه جعلها الله جل وعلا محالات. فما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص، وأما ما جعله الله جل وعلا محالا فإننا نأخذه على ما جاء في النص، ولا نخوض فيه بهل تشمله القدرة أو لا تشمله، لأنه لا فائدة منه، ولأن فيه استدراكا واعتراضا على النصوص. قال بعد ذلك: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. قوله ومع ذلك، يعني مع وجود القدر السابق، الله جل وعلا أمر العباد بطاعته. فالقدر لا يعني عدم العمل، بل القدر قدر الله جل وعلا هو علمه جل وعلا بما سيكون، كتابته جل وعلا لما سيكون، وما قدره سبحانه وتعالى على عباده. ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وهو جل وعلا يحب المتقين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل وعلا شيئا ويبغض شيئا، والجميع قد شاءه. إذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب جل وعلا؟ وهذا الضلال أو هذه الشبهة أوقع الطوائف في الضلال. وأهل السنة قالوا إنه يجتمع بحق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية فيما أطاع الله جل وعلا فيه، يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية. ومن خالف الكافر أو العاصي حين معصيته نفذت فيه المشيئة والإرادة الكونية، ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية. فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. فلهذا صارت المحبة والرضا تبع للإرادة الشرعية. فالمسلم الذي عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية حصل له محبة من الله جل وعلا لإتيانه بما أراده الله شرعا. فالمحبة تبع للإرادة، المحبة تبع لتنفيذ الإرادة الشرعية، والبغض تبع لعدم الإتيان بما يريده الله جل وعلا شرعا. وهذا يجتمع في حق المعين من المسلمين، يجتمع موجب المحبة وموجب البغض، وفي الكافر تكون فيه الإرادة الكونية. إذا تبين ذلك فإن الله يرضى كما ذكر الشيخ عن المتقين، ويحب المتقين والمحسنين والمقسطين. وهذه مسألة ضل فيها طوائف وذهبوا لأجلها إلى الجبر، وبعضهم ذهب إلى نفي القدر، وبعضهم ذهب لدخول في التعليل فضلوا. والقدرية أصناف، وأصل ضلالهم هو الدخول في الأفعال. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة. فهذه طوائف القدرية من حيث العموم النفاة بأصنافهم الذين سبقوا، ومن سعى ليخاصم أو مار به في الشرع. وهاتان الطائفتان، من مار به في الشرع يعني من مار بالقدر في الشرع يعني في الامتثال، راجع إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، إلى عدم فهم أنه يجتمع في حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده جل وعلا شرعا. وهذا ظاهر بين، شيخ الإسلام ألمح إلى هذا في هذه الكلمات. طبعا مسائل القدر متنوعة، وشبه القوم والدخول فيها لا يناسب، لأنها تحتاج إلى ردود تفصيلية وتأصيلية، ولها مجالس أخرى إن شاء الله تعالى. انتهى من هذه المرتبة، قال بعدها: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. هذه الدرجة اللي هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن الله جل وعلا هو الذي خلق أفعال العباد، هذه مرتبتان. المرتبة الأولى عموم القدرة ونفوذ المشيئة، هذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر. والمرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. فانتهى من المرتبة الثالثة وهي الأولى من الدرجة الثانية، ثم ذكر الأخيرة من مراتب القدر فقال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعاله. العباد جمع عبد، من هذا العبد الذي يريده المؤلف؟ فصل ذلك قال: العبد هو المؤمن والكافر. المؤمن والكافر، البر والفاجر، هو الذي يفعل فعله حقيقة، ليس فعله الذي فعل مجازا، وإنما فعل حقيقة. ما معنى ذلك؟ يعني حين صلى، من المصلي؟ من الذي فعل الصلاة؟ هو العبد. حين تصدق، من الذي تصدق على الحقيقة؟ من الذي فعل الصدقة؟ هو العبد. حين والعياذ بالله شرب الخمر، حين سرق، حين ارتشى، حين أكل الربا، حين زنى إلى آخره، من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة؟ الذي فعلها العبد. هل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ نقول: لا، العبد له قدرة وإرادة وهو الذي فعل هذا الفعل، فالفعل ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه، لم يكره عليه. ومع ذلك من الذي خلق فعله؟ قال شيخ الإسلام: والله خالق أفعاله. فإذا اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة، ليس فعلا مجازيا كما يقوله الأشاعرة والماتريدية وطوائف، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة يعني القدرية، وإنما هو يفعل حقيقة والله هو الذي خلق فعله، وذلك لمجيء هذه في النصوص. أما الفعل حقيقة فلأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العبد هو التواب، وإذا كان هو التواب، التواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب، وتائب اسم فاعل التوبة. المتطهر هذا اسم فاعل التطهر. فإذا العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر في دلالة اللغة، وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقية، فهو الذي فعل التوبة حقيقة، لأن الله جل وعلا جعله توابا وجعله متطهرا. والأصل كما هو معلوم أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس، الأصل هو الحقيقة باتفاق الناس، سواء الذين قسموا لغة العرب إلى حقيقة ومجاز ومجاز، أو الذين لم يقسموا، بالاتفاق أن الأصل هو الحقيقة. فإذا عند الجميع ما أسنده الله جل وعلا من الأفعال للعبد هو الذي فعلها حقيقة، لأنه هو الأصل. ولهذا في الأدلة جميعا: صلى، صام، تصدق إلى آخره، أمر الله جل وعلا بالصلاة، بالصوم، بالتصدق، فعل العبد هذه الأشياء فهو إذن يفعلها حقيقة. لكن كيف فعلها؟ كيف فعلها؟ جعل الله جل وعلا له قدرة، ركز معي، جعل له قدرة وجعل له إرادة. هذه القدرة التي جعلها في العبد من الذي خلقها؟ خلقها الله. وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. ففعل العبد ينتج عن هاتين الصفتين: القدرة والإرادة. والقدرة والإرادة مخلوقتان، فإذا ما يحصل منهما مخلوق. فإذا اجتمع أن العبد يفعل حقيقة وأنه لا يخلق فعله، لأنه إذا كان يصح أن يقال يخلق فعله، معناه ما أحدثه يعني الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل يكون هو الذي خلقها، والآلة التي جعلته يفعل الجوارح أو هذه الصفات القدرة والإرادة ولم يخلقها، وإنما خلقها الله جل وعلا. فإذا النتيجة هي أن الله خلق فعل العبد لأنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة. والعمل فعل العبد لا يكون مطلقا أبدا إلا بقدرة وإرادة، لا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة، والإرادة نعني بها الإرادة الجازمة، والقدرة نعني بها القدرة التامة. فضابط الإرادة التي يحصل بها الفعل هي الإرادة الجازمة، والقدرة التي يحصل بها الفعل هي القدرة التامة. يعني قد يكون مريدا للشيء لكن إرادته مترددة، فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل، لأنه ما أدري، أقول أنا متردد، أريد أن أذهب إلى المسجد وأريد أن أذهب إلى مكان كذا، فإرادته مترددة. هذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول إلى إرادة جازمة. فإذا توجه جزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة. فإن كان عنده قدرة، عنده آلات، عنده رجل يمشي بها، أو أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة، متعلم للكتابة ويده صحيحة، حصل له مراده. فإذا النتيجة الفعل لا يحصل حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لهذا المعين من الفعل، وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل. فيه ناس عندهم إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة، يريد مثلا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذا، هذه إرادة جازمة، لكن هل عنده قدرة على ذلك؟ ما عنده قدرة، فلا يحصل الفعل. فإذا نقول الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة مخلوقتان، فالفعل مخلوق. هذا من حيث التدليل العام. ومن حيث التدليل الخاص، قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وفي قوله هنا والله خلقكم وما تعملون وجهان من التفسير. الأول أن تكون ما بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون، يعني تعملونه. الثاني أن تكون ما مصدرية، تقدر مع الفعل بمصدر، يكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم. فإذن في الآية دليل على أن الله خالق لأفعال العباد. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة، قال: وللعباد قدرة على أعماله ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الصفات هذه من الذي خلقها؟ رب العالمين. هم الذين يفعلون، من الذي خلقهم؟ رب العالمين. إذن النتيجة أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقه رب العالمين، لكن الفعل فعل من؟ فعل العبد حقيقة. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وكذلك بأن الله هو الذي يخلق فعل العبد، يكذب بها عامة القدرية. ويعني به بالقدرية هنا المعتزلة ومن شابههم في نفي القدر. نفاة القدر هم القدرية، الغلاة ينفون العلم، وهؤلاء ينفون المشيئة النافذة، ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدرة الشاملة، ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد. وتعلمون أنه من المشهور أن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأن العبد يعمل المعاصي، وإذا قلنا إن المعصية خلقها الله جل وعلا فيكون ذلك محذورا من وجهين: الأول أن يكون الله هو الذي فعل المعصية، والثاني أن يكون أجبركم عليها، وهاتان ممتنعتان شرعا وعقلا. وهذا صحيح، فإن الله جل وعلا ليس هو الذي فعل، بل الذي فعل العبد، ولكن الله خلق. وقولهم هذا يعني الإجبار، نقول: وكذلك الإجبار منفي، لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه يجبر؟ هل يصح أن ذلك دليلا على أنه هو الفاعل؟ نقول: لا، هذا ليس بصحيح، بل النصوص دلت على التباين، على أن العبد يفعل والله جل وعلا هو الذي يخلق، وعلى أن العبد يفعل المعصية والله جل وعلا يأذن بها كونا ولا يرضاها شرعا، فاجتمع في ذلك المرتبتين اللتين في هذه الدرجة. فإذا في حق العاصي، يعني المعتزلة نظروا أنه في حق العاصي، هذا عصى وحين يشرب الخمر، من الذي خلق هذا الفعل؟ قالوا إذا قلنا إن الله هو الذي خلقه فمعناه هو الذي فعل، لأن هناك تلازم عندهم بين الفعل والخلق، كونه فعل يعني خلق، وهذا ممتنع، فإذا يكون العبد هو الذي خلق. أيضا لو قلنا إن الله هو الذي خلق ذلك معناه ألغينا إرادة العبد، وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورا على المعصية، وهذا يقدح في العدل، والله جل وعلا منزه عن الظلم وله صفة العدل. هذه شبهتهم، وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان، لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والخلق، وكوننا نقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشيء بمعنى أنه جل وعلا هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء، ومعلوم أن الأسباب في الشرع تحدث المسببات، الماء ينزل فينبت به النبات، الله جل وعلا جعل الماء سببا، يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد، فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله جل وعلا، فالأسباب التي تنتج المسببات مخلوقة، فإذا النتائج مخلوقة، وهذه هي التي فاتت أهل الاعتزال، ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات الأسباب ويناقضون، والأشاعرة يقابلونهم في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. قال شيخ الإسلام هنا الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا قد جاء في حديث في السنن عن ابن عمر وعن غيره، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعا، وروي عن غيره، بعض أهل العلم قال مجموع هذه الروايات يصل إلى الحسن. قال بعد ذلك شيخ الإسلام ويغلو فيها، يعني في هذه الدرجة، قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذه احتوت على جملتين، الأولى ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، يعني أن الذين أثبتوا هذه المرتبة، أثبتوا المشيئة النافذة وأثبتوا القدرة الشاملة يعني على ما يشاء، أثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد، غلوا في ذلك حتى سلبوا العبد قدرته واختياره يعني إرادته، وهم الجبرية، غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مسلوب القدرة والاختيار يعني مجبور، وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان، الأولى غلاة الجبرية وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على كل شيء وهو بمنزلة المقصور المضطر إلى الفعل، فهو كالريشة في مهب الهواء وكحركة القلم في يد الكاتب، فالعبد مجبور ليس له اختيار، مسلوب بتاتا وهو مجبور ولا بد أن يفعل، أولى الغلاة، غلاة الجبرية، ومنهم الجهمية والصوفية وطوائف، وهناك متوسطون في الجبر وهم الأشعرية والماتريدية، وهؤلاء يقولون إن العبد مجبور باطنا لا ظاهرا، مجبور في الباطن لكن في الظاهر شكله شكل المختار، تنظر إليه عنده قدرة وإرادة لكنه في الواقع في الباطن مجبور، وهذا معنى القدر عندهم أنه الجبر. لكن هل هو مجبور ظاهرا؟ يقولون لا، مجبور باطنا. إذا كان كذلك فما تقولون في فعل العبد؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندكم حقيقة؟ قالوا لا، إذا كان مجبورا فمعناه أن الفعل ليس فعلا له حقيقة. إذن فعل له على أي شيء؟ قالوا فعل له مجازا. إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ قالوا الفاعل هو الله. العبد ما مهمته؟ قالوا العبد محل للفعل. ما معنى محل الفعل؟ قالوا كما تكون السكين في يد القابل يقطع بها الخبز، فالسكين ظاهرا لمن رآها والخبز دون اليد المحركة هي التي قطعت، وفي الواقع هي محل مجبورة على أن تقطع. فإذا قال من قطع السكين، من قطع الخبز، يعني كيف قطع الخبز؟ قال بالسكين، لكن في الواقع من الذي حرك السكين؟ تحتاج إلى محرك. فلهذا قال شيخ الإسلام هنا سلب العبد قدرته واختياره، فيكون جعل العبد بمنزلة الجمادات. هنا الاجتماع هذا عندهم بين أنه يفعل الفعل مجاز، كيف إذن تنسب له الأعمال وكيف يحاسب على العمل إذا كان هو مجبور عندهم، يعني عند الأشاعرة ما تريد الجبرية المتوسطة؟ قالوا العبد يكسب فعله، فللعبد كسب وهو مجبور على هذا الكسب. ما تعنون بالكسب؟ أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنما هو بمنزلة السكين، كيف يكون له كسب إذا كان مجبورا؟ اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة عن هذا السؤال، وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يخرج الكسب. هذه اللفظة خرجت جواب عن هذا الإشكال وهذا الإيراد. وهذا الكسب ما تفسيره؟ الأشاعرة لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى 12 قولا ذكرت في شروح الجوهرة وغيرها. إذا كان اختلفوا في تفسيره على 12 قولا معناه أن الشيء غير معروف، والذي ابتدعه الأشعري. ولهذا قال القائل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها لا وجود لها في الواقع، إنما هي موجودة في أذهان أصحابها، شيء لا حقيقة له. لهذا قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري. هذا الكسب الذي قاله أن العبد يفعل مجازا هو مجبور في الباطن، في الظاهر مختار، مجبور في الباطن، وينسب له العمل كسبا ويحاسب عليه كسبا وهو مجبور، هذا شيء لا يفهم. ولهذا ما حقيقة هذا الكسب حتى يحاسب الله العبد عليه؟ اختلفوا فيه 12 قولا وكلها أقوال متضاربة. فمعنى ذلك أنهم اخترعوا شيئا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير يتفقون هم عليه، وهم أهل هذا القول. وهذا من أدلة بطلان المسائل، كما دلنا ذلك على بطلان قول أبي هاشم في الحال والطفرة عند النظام. إذن هذا خلاصة لمذهب الجبرية المتوسطة، ولهذا يستعملون كثيرا لفظة الكسب، والعبد وهذا من كسبه، والعبد يكسب الفعل، ويكثرون من هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم. وأهل السنة والجماعة يستعملون كثيرا، بل يستعملون دائما لفظ فعل العبد، عمل العبد، صلى العبد، ما يقولون كسب العبد كذا. ما ورد من لفظ الكسب في القرآن وفي السنة لا يعنى به طبعا هذا المصطلح المحدث، وإنما يعنى به العمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما عملت وعليها ما عملت من شر، لها ما كسبت من خير وعليها ما عملت من شر. فما ورد في القرآن أو في السنة من لفظ كسب فإنه يراد به العمل، أما الكسب الخاص المصطلح الخاص فإنما حدث هذا بعد 3 قرون، وهذا شيء كما ذكرنا لا حقيقة له. فإذا هؤلاء سلبوا العبد قدرته واختياره، قالوا لا يقدر وإنما الله الذي فعل، لا يريد هو وإنما الله الذي أراد. المعصية من الذي فعلها؟ هل الله جل وعلا هو الذي فعل المعصية؟ قالوا لا، الذي فعلها العبد مجازا، أجبر عليها ففعل فصار محلا لهذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة، وهذا لا شك فيه والعياذ بالله، كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة، فيه نسبة الظلم إلى الله جل وعلا. وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله جل وعلا. إذن إذا كان على ما قالوا، ما قولهم في الحكمة؟ هل الله جل وعلا أفعاله معللة؟ طبعا استحضروا هذا الشيء، هل في هذا فيه إثبات ظلم الظلم؟ إذن هذا ليش حصل هذا الشيء؟ فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة، فيقولون إن الله جل وعلا لا يوصف بالحكمة، ولا يوصف بأن فعله موافق لحكمة أو فعله معلل. وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، إذا كان كذلك فهو لا شك نتيجة أنهم ينفون الحكم وينفون المصالح، لأنهم لا يقولون بالاختيار ولا يقولون العبد يفعل، وإذا يكون هناك أن الله فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا من نسبة الله جل وعلا إلى الظلم. وأصل الضلال في ذلك كما ذكرنا، أصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق، سواء فرقة يعني الغلاة أو الإبليسية أو المشركين، كل هؤلاء الأصل في ضلالهم هو الخوض في الأفعال. وكل أحد على الفطرة ما خاض في هذه المسائل يحس من نفسه أنه مختار، يحس من نفسه أنه يفعل هذا أو هذا، وهذا شيء فطري ضروري، كل واحد يحس أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل، فإما هذا وإما هذا. فإن عامل الله جل وعلا العبد بعدله وخذله، عامله بالعدل وتركه ونفسه، جعله يختار بدون إعانة، يختار يعني ما بدا له اختاره وما لم يبد له تركه إلى آخره، والله أعطى العبد القدرة والاختيار. وإذا أراد الله جل وعلا بالعبد خيرا أعانه على أن تكون إرادته في الخير، وأعانه على أن تكون إرادته فيما يحب ويرضى، وهذه الإعانة هي التي تسمى توفيق. فالتوفيق أمر زائد على الاختيار، كل أحد يختار، أعطاه الله جل وعلا الاختيار وهديناه النجدين، هو يريد ويحس ذلك فطرة. المطيع هل إذا أطاع وتعبد الله وأفلح وتابع وأخلص، هل هذا الفعل إذا أحس هو بالإرادة يقنع نفسه أنه هو الذي حصل هذه الأشياء؟ لا، ولكن يعلم أنه أعين عليها، وهذا هو التوفيق. فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار وهو الذي فعل، لكن لو شاء الله جل وعلا لصرفه عن ذلك. بمعنى ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ بمعنى أن يكله إلى نفسه، فلا يوفقه ولا يعينه، فإذا ترك ونفسه فإنه يضل. فإذا المؤمن يحس بتوفيق الله له، يحس بالإعانة، يحس بأنه حبب إليه الخير وكره له الشر. ومن عمل بعدل الله جل وعلا هو أمامه واختر هذا الطريق أو هذا الطريق. إذن في مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب، وفيه إثبات أن أفعال الله معللة، أفعال الله الكونية، وكذلك أحكام الله جل وعلا الشرعية. ففعل الله في كونه معلل، يعني فعل جل وعلا لعلة، لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وقد ذكرت لكم أن الحكمة في صفات الله تفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. وضع الشيء في موضعه هذا عدل، فإذا كان وضع الشيء في موضعه موافق لغاية محمودة منه صار حكمة. الظلم وضع الشيء في غير موضعه مقابل للعدل، وضع الشيء في غير موضعه. فإذا الله جل وعلا تثبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وفي أحكامه الشرعية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، والنصوص في ذلك كثيرة بينة. هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام. هذا المبحث طويل، يعني طويل جدا، لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام، خاصة في مباحث الأفعال والأحكام إلى آخره. ومما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دائما في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام، وهو أن القدر سر الله، قدر سر الله جل وعلا، كما قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. لا يستطيع أحد أن يكشفه، ولكن كيف يحاول ويروم ذلك إذا خاض في الأفعال والتعليلات. الله جل وعلا فعله معلل، لكن لم يطلع العباد على علل ذلك جل وعلا وتبارك وتقدس ربنا. ولهذا قال شيخ الإسلام في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فإنك إذا لم تعلم علم الله فإنك لن تفهم الحكم، وتريد أن تفهم الحكم والأسرار بعلمك القاصر هذا مستحيل. وقد تخاصم الملائكة في الملأ الأعلى، كما قال جل وعلا: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. حديث اختصام الملأ الأعلى معروف. كذلك وقع بين موسى عليه السلام والخضر في السورة التي تكرر دائما في يوم الجمعة، سورة الكهف، وقع بينه وبين الخضر تلك المساءلات، وموسى مع أنه كليم الله لكنه لم يدرك العلل، ما عرف فاعترى، وكان الصواب مع الخضر لأنه علم من لدن الله جل وعلا علما. فإذا أساس هذا الباب الإيمان، تسليم العلم بأن علم الله جل وعلا لا يمكن للعبد لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر له، وأن الخوف في الأفعال والتعليلات لما فعلوا ولما حصل لي كذا ولما أفقرت ولما غنيت وليش كذا، هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد. وقد ذكر هذه الخلاصة الأخيرة أحد العلماء في أبيات جميلة قال فيها: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا. لماذا تكدر الصفو؟ بس بالأسئلة. حرم موسى علم، ليش؟ لأنه سأل. وهكذا من خاض في القدر فإنه يحرم العلم، من لم يسلم فيه يحرم العلم. قال: كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم كليم قلب، وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه الحكمة البليغة هذا البيان، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. فهذا باب هدى الله جل وعلا فيه أهل السنة كما هداهم في غيره، ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا منهم، ونسأله لنا ولكم الثبات على القول الصالح والعمل الصالح، وأن يميتنا ثابتين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.